صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى الخير نلتقيكم، وفي شهر الخير في شهر رمضان المبارك يتجدد هذا اللقاء، ومع هذا البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ لقاءنا، معنا الاتصال أول، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم الخير يا رب وبارك في جهودكم
جميعا، حياك
الله. إذا سمحت عندي سؤالين.
نعم، من وين حضرتك في البداية؟
من منطقة سلفيت.
حياك الله، تفضل سؤالك الأول.
الله يخليك. السؤال الأول بالنسبة لسن الرشد، بدي أسأل يعني مثلا هل الأطفال أو الفتيان اللي بيكونوا بسن 13 14 15 ممكن إن نحن نطلق عليهم إنهم راشدين، أم هل هناك يعني أن الشرع بيّن سن معين للرشد؟
ماشي، نعم.
ليش يعني بترتب على هذا الشيء ولا بس معلوم بدك تعرف فيها؟
يعني مثلا ابني عمره 13 سنة، يعني لو أفطر يوم بعذر في رمضان لازم إنه يفطر أو
سن الرشد؟ شفت أنا ليش سألتك، يعني أساس خلص سألت الله.
السؤال الثاني اللي بيرتكب
الآن، السؤال بدنا نقول مش سن الرشد، التكليف اللي مرتبط بالبلوغ، إن شاء الله بقى أحكي في الموضوع. حياك الله.
أيوة الله يخليك. السؤال الثاني بالنسبة للي بيرتكب مثلا ذنب عن جهل، هل تلزم الكفارة إذا كان لهذا الارتكاب الذنب كفارة مثلا معينة؟
بس كان
مثلا ارتكب الجماع في نهار رمضان رجل، فكان ما يعرف مثلا عن جهل مثلا أو أي ذنب آخر يعني.
ماشي، أنا ما لازم أعرف السؤال، تفضل.
الله يجزيك الخير،
حياك الأخت، إن شاء الله تسمع الإجابة وتابعينا. معنا اتصال آخر، السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيك العافية شيخ بشار.
أهلا وسهلا، الله يحفظك.
فضيلة الشيخ كمان.
حياك
سيدي الله. السؤال الأول إن شاء الله، في صلاة العشاء بعد ما خلص صلاة الفرد انفسد يعني انتقض الوضوء، نزل راح خرج على المكان وضوء يتوضأ، ما خلص الوضوء، كانوا مخلصين المصلين سنة وبدأ الشيخ الإمام بالتراويح، هل هون يصلي السنة بتروح عليه السنة ولا ينوي ركعتين السنة وهم ناويين التراويح وتسقط عنه السنة كأنها تراويح؟ السؤال الثاني بالنسبة إلى الإنسان خلع طاحونته أول يوم وثاني يوم وشعر بولي بشعر إنه كأنه الدم بنزل لسه على معدتي، هل هذا الدم هو شعور بشعر يفطر أم يبقى صائم؟ والسؤال الثالث شو معناه؟
في فرق،
هو بشعر انه كأنه الدم بينزل من طحونته محل ما خلف طحونته لمعدته، بيبلعها كأنه بيبلع دم ولا شيء. السؤال الثالث، ما معنى بصري حديد؟ بصري حديد،
بصرك اليوم حديد،
بصرك اليوم حديد. ماشي، شكرا سيدي،
العفو، حياك الله. اهلين استاذ، الله فيك. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، العافية.
الله يعافيك أخي، تفضل.
بدي أسأل سؤال لو سمحت، استفسار.
نعم.
في على مرحلتين في شهر رمضان، يوم نسست كاسة مية وبدي أجي أشرب قال الله أكبر، فأنا كنت السمع والطاعة لرسول الله لما كان لا تدع شغلا يعني بتردهاش، والشغل الثاني نفس الإشي بدي أشرب حبة الدواء كان قال الله أكبر برضو بصلاح
فجر. حبة الدواء في إيدك وكاسة المية في إيدك،
كاسة المي الأولى في إيدي والثاني نفس الشيء، كنية المي بحدي وبطول بحط الدواء. عمر حلتين قال الله أكبر، فبدأ أستفسر في هذول اليومين إنه إن شاء الله مقبولات أو لا أو آيتين.
ماشي، من أي منطقة حضرتك يا أخي؟
من منطقة الزينة، بارك الله بك،
حياك الله بك. معنا اتصال آخر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يعافيك يا أختي.
لو سمحت بسأل سؤال.
نعم، من وين حضرتك؟
من منطقة رام الله.
أهلا بك تفضلي.
لو سمحت بدي أسألك بالنسبة لسيدنا عيسى. كان من زمان إحنا في المدرسة كانت المعلمة تحكي لنا أن سيدنا عيسى لسه عايش. وكبرنا على هالموضوع ويعني تعلمنا الأولاد بالنسبة أن سيدنا عيسى عايش. هذيك اليوم بشوف برنامج في التلفزيون بحكوا أن سيدنا يعني مناظرة أن سيدنا عيسى لساته عايش. فهم استدلوا بالهاي الآية سلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فسؤالي لفضيلة الشيخ، هل سيدنا عيسى مضبوط عايش زي ما بحكوا أو ميت؟
ماشي العفو حياك أختي. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بدي أسأل فضيلة الشيخ،
نعم،
هل فرض للمرأة أنها تلبس ملابس صلاة وهي تقرأ قرآن؟
تلبس إيش ملابس؟
ملابس صلاة أو يعني أنها تغطي رأسها وهي تقرأ قرآن.
ماشي، من أي منطقة حضرتك؟
من نابلس.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة ونأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
والله هذه شو قالت؟
عن المرأة أثناء قراءة قرآن هل يشترط أن تغطي رأسها وتلبس ملابس الصلاة؟
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
كنت بدي أسأل إن شاء الله، في مبلغ مرك عليه حول ومع الوقت زاد المبلغ بس الزيادة ما مركش حول، هذا المبلغ يوجب أنه نزكي عليه بالرغم أنه بدنا نعمل إشي في ضرورة يعني أو نشتري مثلا دار أو سيارة أو إشي معين. السؤال هون أنه الإشي هذا الضروري يتزكى عليه ولا بتزكاش عليه؟
سؤالك إذا أنت عن مال مر عليه الحول ومال آخر زاد هذا المبلغ.
أي نعم.
ولم يحل عليه الحول.
أي نعم.
هذا سؤال. وعندك سؤال آخر إنه بدك تشتري سيارة، بدك تشتري إيش؟
أو دار أو إيش معين عن الضرورة مثلاً.
هسا
لازم نزكي على المصاري أو منزكيش عليها؟ وقرأ السؤال إنه في ليلة القدر صدفة يعني صار معي، حبيت أعرف إني صليت قيام الليل وفطنت مرة واحدة إني مش على وضوء وأنا
نعم.
يعني بالصلاة.
نعم.
يعني السؤال بشكل عام يعني الصلاة باطلة أو غير باطلة أو تعادة أو لا تعادة؟
مش على وضوء.
نعم.
وأنت بتصلي ولا بعد ما خلصت؟
أنا صليت تقريبا فوق الست ركعات ثمان ركعات. وبالصدفة وأنا يعني وأنا ساجد فطنت إني مش على وضوء.
طيب. ماشي.
نعم.
شكرا
إن شاء الله. من وين حضرتك أخي الكريم؟
من مثلث.
أهلا بك حياك.
شكرا.
إن شاء الله تسمع الإجابة. العفو. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أختي.
بقول لي ممكن أسأل سؤالين؟
نعم، من وين حضرتك؟
أنا مؤمنة من الطيرة.
من الطيرة، حياك الله، تفضلي أختي.
بقول لي السؤال الأول، لما الواحد يكون واقف بده يسجد هسا بينزل إيديه الأول ولا رجليه؟
ماشي. السؤال الثاني.
السؤال الثاني عند إقامة الصلاة قبل الفرض، هل ممكن أنه بعد إقامة الصلاة الواحد يتحدث؟ وإذا تحدث يعني يعيد الإقامة ولا يكمل يعني يصلي بعدها؟
ماشي، إن شاء الله أسمع الإجابة أختي. أهلا بك، العفو. معنا أيضا اتصال وهو الأخير إن شاء الله. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
الله يخليك. كنت عاوز أسأل بالنسبة لصلاة السنة يوم الجمعة بعد الأذان السنة الأولى، بلاحظ انه في ناس معينين وحتى في مناطق انه ما بيصلوها.
نعم.
فهل هي يعني هاي الصلاة بيوم الجمعة بالذات ممكن انه بنا ما يصليهاش؟ بلاحظ منطقة حتى بالقدس بلاحظ اشي من الشكل.
نعم. ماشي، من اي منطقة حضرتك؟
انا من الجليل.
حياك الله، ان شاء الله تسمع الاجابة اخي الكريم. نتوقف عند هذا السؤال ونبدأ بالإجابة لو تكرمتم. فضل الأستاذ الدكتور، كانت الأخت المستمعة من سلفيت اتصالها الأول ولها سؤالان. سؤالها الأول عما تحدثت به بالنسبة لسن الرشد والتكليف، هل الأطفال في سن 13 و14 و15 في سن التكليف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد،
أنا بدي أجيب أول شيء مقدمة.
تفضل.
لأنه قد يكون يسمعني بعض الناس من الدعاء ومن أهل العلم ليستفاد منها إن شاء الله. ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين في المجلد الرابع يقول: من فقه المفتي أن يسأل المستفتي بعض الأسئلة حتى يتوضح له صورة السؤال. يعني لو سألتني عن سن الرشد هكذا فسأجيبها كلاما لا تستفيد منه، بل قد يعني يضلل ما هي بصدده وتريد أن تسأل عنه، لأن السؤال الصحيح اللي مفروض تسأله، وأنا أعذرها طبعا لأنه هي مش عالمة من علماء الدين حتى تفهم الموضوع جيدا. السؤال اللي لازم تسأله: هل ابني مكلف اللي عمره 13 سنة بحيث لو أفطر يوما يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ العلاقة ملاش يعني الموضوع ليس له علاقة بسن الرشد. التكليف أصلا مرتبط بكمال العقل، وكمال العقل أمر خفي، فأقيم مقامه شرعا أمر ظاهر يغلب على ظننا إذا حصل هذا الأمر الظاهر أن يحصل كمال العقل، هذا هو البلوغ. فابنك إذا كان بالغا وأفطر فالواجب عليه أن يقضي اليوم الذي أفطر فيه، وإذا لم يكن بالغا فلا يجب عليه القضاء. سن 13 سنة في بلادنا احتمال أن يكون حصل له بلوغ واحتمال ما يكون، ولذلك الأحوط أنه يقضي هذا اليوم. طب لو سألتيني قلت لي ابني عمره 15 سنة كان بقول لك يقضي هذا اليوم، لأن 15 سنة دليل على البلوغ، لحديث صحيح في البخاري حديث ابن عمر: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فلم يجيزني، وعرضني يوم أحد فأجازني، وكنت ابن 15 سنة وما أراني إلا قد كبرت. فقال العلماء سن 15 سنة هذا دليل على أنه الإنسان يصل إلى البلوغ أو الاحتلام أو ما إلى ذلك، هناك علامات يعني كثيرة. الخلاصة أنه هذا سن يعني قد يكون فعلا في بلوغ وقد لا يكون في بلوغ، فالأحوط أنه يقضي هذا اليوم والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن من ارتكب ذنبا عن جهل، هل تلزمه كفارة؟
نعم تلزمه الكفارة. حتى الأعرابي أصلا اللي يعني حصل هذا الأمر معه وجاء، وأصل نص الحديث يقول في واقعت أهلي في نهار رمضان، فلما وقع أهله ما كان يعرف الحكم الشرعي فسأل قومه فقال له هلكت وأهلكت. يعني حتى يعني هم قصدهم أنه هلكت أنك أنت عصيت الله بمعصية كبيرة، وأهلكت زوجتك أنها عصت الله بمعصية كبيرة. ولاحظ الاثنين ما حدش أعطى شو الكفار، حتى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وحاملا هاتين الكلمتين وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال: ما شأنك؟ قال: وقعت أهلي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. قال: لا أجد إلا رقبتي هذه. قال: صم شهرين متابعين. قال: لا أقوى على الصوم. فقال له: أطعم 60 مسكينا. والحديث طويل يعني إلى تمام الحديث. الشاهد أنه اللي بيحصل منه جماع في نهار رمضان فيجب عليه الكفارة.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل،
لكن والله أعلم يعني بنقدر نقول إذا كان هو يعني جاهلا فإن شاء الله ربنا يغفر ويعفو. وأصلا كفارة إنما سميت كفارة لأنها إن شاء الله تكفر ما حصل من قصور أو من ذنب أو من خطيئة أو ما إلى ذلك.
بارك الله فيكم. الآن ننتقل لأسئلة الأستاذ أبو أسعد النابل. السؤال هو الأول عن شخص كان يصلي في صلاة العشاء جماعة وانتقض وضوءه أثناء الصلاة، ذهب ليتوضأ ثم عاد ووجدهم في صلاة التراويح، كيف يتابع وكيف يصلي الآن؟
أنا لو كنت مكانه بصلي معهم التراويح، وبعد ما ينقضي تنقضي صلاة التراويح إذا قام ليصلي ركعة الوتر أنوي ركعتين فبكونش أوترت، ثم بعد ذلك أصلي سنة العشاء وممكن أصلي ركعة وتر أو أصلي ما شاء الله لي أن أصلي، فبكون كسبت الأمرين. هو بقول هل تجزئ قضية أول التراويح سنة وسنة العشاء سنة؟ يعني لو ما صليش سنة العشاء مش راح يؤاخذ، ولو ما صليش التراويح مش راح يؤاخذ، علما بأنه ثبت أن السنن تقضى. يعني السنة إذا لم يصليها الإنسان فيشرع له أن يقضيها، يشرع له أن يقضيها، ولكن لا يجب عليه، لأنه إذا كان الأصل ليس واجبا فقضاؤه ليس واجبا من باب أولى. الأمر فيه سعة الحمد لله. وافرض يعني لو قال نوى سنة العشاء معهم وهم يصلون التراويح جماعة أيضا يجزئه، بكون نقص عليه ركعتين تراويح. والمهم يعني التراويح ليس شرطا نصليها ثمان ركعات أو عشرة أو عشرين، وإن كان أكملها إذا كانت إحدى عشرة ركعة مع الوتر أو ثلاثة عشرة ركعة مع الوتر وفيها إطالة، لو صلها عشرين خير وبركة. الأمر إن شاء الله إنه فيه سعة.
نعم بارك الله فيكم. لو حدث هذا الأمر انتقاد وضوء في صلاة العشاء يعني في الفرض وعاد وجدهم يصلون للتراويح،
الواجب عليه من انتقض وضوءه في الصلاة أن يقطع صلاته فورا، الواجب عليه، ويذهب ويتوضأ. إذا جاء لحقهم في العشاء بينوي العشاء معهم بصل وبكمل ما فاته. افرض انه ما قدرش واجل حقهم في التراويح، ينوي العشاء خلف الامام الذي يصلي التراويح، يعني يجوز في الراجح اقتداء المفترض بالمتنفذ. هو بكون نوى العشاء وهم صلوا ايش التراويح، هم بكونوا يصلوا التراويح وربنا يتقبل.
امين رب العالمين. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول شخص خلع درسه، هو يشعر، هو مجرد شعور كما قال، بان الدم ينزل يعني ويبلعه ويصل إلى معدته، هل هذا الشعور يؤثر؟ يعني هو لم يتحقق.
أنا بقدرش أحكم على شعور، فأنا قلت لازم نعرف. يعني أنا اللي بدي أقوله إذا نزل دم فالواجب عليه في هذه الحالة إنه يقضي هذا اليوم الذي فاته.
نعم
هذا اللي يعني استطيع ان اقوله.
نعم بارك الله فيكم.
وفي هالحاله دائما انا بقول الانسان يحتاط نفسه، يقول شعور هو بدي يبين معه، يعني مثلا لما اما اذا ظل يطفل هالدم اللي بنزل، يعني المهم الشاهد انه الا ينزل الدم إلى جوفي. ومش قضية يعني صيام وعدم صيام، الدم فيه قذارة وفيه يعني أذى، فالواجب عليه ما استطاع حتى لو في غير رمضان ألا يعني يجعل الدم ينزل إلى جوفه. وربنا في القرآن بيقول فاتقوا الله ما استطعتم. يعني
بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن معنى قول الله عز وجل فبصرك اليوم حديد.
يعني شوف الحديد من القوة، يعني كأنه هنا القرآن بقول له ستكون أنت عالما بما غفلت عنه في الدنيا، فهذا الذي تعنيه هذه الآية.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك اتصال أحد الإخوة المستمعين يسأل عما حدث معه في رمضان، يقول كان في إحدى المرات يحمل كأس الماء وأذن الفجر وكان كأس الماء في يده، مرة الأخرى كانت حبة الدواء في يده وأذن المؤذن، هل يعني إذا ما أخذ الدواء والماء في مثل هذه الحالة صيامه صحيح أم عليه القضاء؟
لا إن شاء الله أنه صيامه صحيح في الحالتين، حتى لو لم يكن حبة حبوب. يعني في الحديث الصحيح أنه إذا أذن المؤذن وكان في يدك الإناء فيعني لا تدعه حتى تقضي حاجتك منه أو تفرغ منه، فإن شاء الله حسب ما عرض لا حرج عليه. لكن أنا بالمناسبة يعني أنبه المؤذنين وهم كذلك إلى ما سأنبهه إليه أنه يكونوا دقيقين جدا في موضوع الأذان، لأنه بترتب على ذلك أحكام شرعية. لو أذن قبل الوقت مشكلة بالنسبة للمغرب، ولو أذن بعد الوقت بالنسبة للفجر مشكلة كبيرة.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخت المستمعة من رام الله، وسؤالها كان عن سيدنا عيسى عليه السلام، هل ما زال حيا أم ما هي الأقوال في ذلك؟
والله هذا موضوع طويل. يعني شوف، ربنا في القرآن قال كلاما واضحا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لأنه يعني بيقولوا أنه ألقى الله سبحانه وتعالى شبهه على أحد الحواريين من حواريه الذين خانوه، وهو يوحنا نسيت الاستقروطي مش عارف إيش، فألقى عليه شبهه، فهو الذي صلب حقيقة ولم يصلب المسيح عليه السلام. والله سبحانه وتعالى بيقول: وما قتلوه يقينا. وفي سورة آل عمران في قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، يعني هذه لا تدل على يعني هذه الآية لا تدل على موته، لأنه الموت سيقع فيما بعد. استخدم الله سبحانه وتعالى اسم الفاعل في هذا. فعيسى عليه السلام رفع إلى السماء وسيبعث مرة ثانية أو ينزل إلى الأرض، وهي من علامات الساعة الكبرى كما نعلم، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخت المستمعة من نابلس، تسأل عن يعني المرأة عندما تريد قراءة قرآن كريم، هل يشترط أن تلبس ملابس صلاة أو أن تغطي رأسها؟
ليس شرطا أن تلبس ملابس الصلاة أو أن تغطي رأسها، ليس شرطا. لكن دائما احنا في نسمي آداب، مثلا تلاوة القرآن، انه كل واحد على طهارة، يكون مستقبل القبلة، واذا كانت يعني في هذا اللباس بكون نور على نور، وهذا الأحسن ما دامت في بيتها ولا يراها أجانب. أما إذا رآها أجانب فسواء تقرأ قرآن أو ما بتقرأ قرآن فيحرم عليها أن تكون كاشفة لشعرها.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك اتصال آخر مستمع من المثلث، له سؤال عن الزكاة، يقول معه مبلغ مر عليه حول، وهذا المبلغ يزيد أحيانا ويسأل عن هذه الزيادة التي لم يحول عليه الحول، كيف يزكى المال؟
أنا بدي أعطي ضابط بالنسبة لزكاة المال لكل من يستمع. أول مرة أنا مثلا صار عندي مال وصل إلى النصاب في واحد رمضان، الآن بقول هاي الآن ملكت النصاب، وفي مثلا شعبان أو في رجب أو في شوال، يعني خلينا نقول بالترتيب، في شوال اللي بعدها الواحد رمضان كسبت كمان مبلغ بسيط، في ذي القعدة كسبت كمان مبلغ، في ذي الحجة أنفقت من هالمبلغ، في محرم كسبت مبلغ، في صفر كسبت مبلغ، في ربيع الأول كسبت مبلغ، في ربيع الثاني كسبت مبلغ، في جمادى الأولى أنفقت مبلغ. يعني المعول عليه إني أشوف في واحد رمضان القادم كم المبلغ اللي عندي، سواء كنت أنا كسبته قبل أشهر ولا كسبته قبل أكثر، لأنه إحنا بنطلع على المجموع. فكم عندك المبلغ الكامل الآن تطلع عليه زكاة. ولو أنك تريد أنك مثلا تعمل مشروع أو ما إلى ذلك، لأنه الصعيد زكاة إنما سمي الزكاة لأنها تنمي، تزكي المال، تطهر وتنميه، ففيها الخير وفيها البركة يا أخي الكريم، فزكي المال. إلا في حالة واحدة، إذا كنت قد التزمت، يعني مثلا أنا معي مبلغ من المال واحد رمضان العام الماضي، أجى واحد رمضان العام هذا مثلا وكان عندي 10,000 دينار، لكني في شهر شعبان رحت وخطبت والتزمت بإني أجيب للعروس ذهب وبدي أجيب مثلا أثاث للبيت، عندها بشوف الالتزامات اللي علي. فإذا إذا بعد الالتزامات المال اللي عندي أقل من الزكاة، ما علي الزكاة، يعني بحذف هذه الالتزامات ما دمت أنا التزمت التزاما. أما إذا ناوي يعني بقول والله إن شاء الله بدي أبقى أبني بيت أو بدي أبقى مثلا أعمل كذا، الذي يترجح لي وهو الإشي القوي أنه عليك أن تزكي في هذه الحالة، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وعن الزكاة أيضا يقول، إذا أراد شراء بيت مثلا للضرورة هل تجب الزكاة في المال؟
نفس الكلام اللي بنقوله.
نعم.
أراد ولا التزم، يعني مثلا راح واتفق على شراء بيت وإنه يكون أقساط وكل قسط مبلغ معين والمال عنده، لكن هو عليه دين، عليه دين ثمن البيت، عندها لا تجب عليه الزكاة ما دام الدين الذي عليه أكثر من المال الذي معه، أو يعني اللي بيزيد عنده أقل من النصاب. ففي هذا الحال، أما والله أنا بجمع في مال بقول بدي إن شاء الله أشتري بيت، يجب الزكاة ما دام حال على المال الحول. والمبلغ يعني شوف، إحنا دائما نقول للناس إنه ما دام حق الله طلع من المال، أو حق الفقراء في مالك الذي فرضه الله أعطي لأهله وهم الفقراء أو وهم مصارف الزكاة الثمانية، اعلم أن البركة ستحل في هذا المال بإذن الله. فأنت يا أخي الكريم بدك تطلع من كل 1,000 دينار 25 دينار، من كل 1,000 شيكل 25 شيكل، مش كثير لما تعرف إنه ربنا سبحانه وتعالى سيبارك لك في هذا المال. واحد بقول لي والله يعني بحسبة بسيطة، ابن الثاني ابتدائي نقول له 1,000 ناقص 25 بيطلع 975، بقول له هذا بالحسبة المالية، لكنك أنت يعني لا تعرف أنه ربنا يبارك لك فيما أعطاك، يدفع عنك بلاء من البلايا الكثيرة. يعني في ناس بس ابتلاء بسيط يصير عنده مشكلة في الكلية وروح عالج وتعال 10,000 دينار بدفع، واحد والله قسطرة لا بده قلب مفتوح مش عارف ايش قديش بدفع، هذا دفع بلاءات، دفع حادث السيارة وما إلى ذلك. على كل حال الخلاصة، ما دام المال معك وأنت مجرد أفكار أو مجرد يعني خلينا نقول نية إنك تشتري بيت، وهذا إذا لم تكن قد التزمت بعقد، فالمال اللي عندك لازم الزكي.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الآخر عن قيام الليل، يقول أنه كان قد صلى من صلاة التراويح في قيام الليل وتذكر أنه على غير وضوء، هل عليه إعادة؟ ماذا يفعل؟
ما احنا قلنا زي ما قلنا في أولا، يعني قيام الليل ليس واجبا حتى نقول عليه إعادة. أنا بقول ما دام أنت كنت نسيان وصليت، فإن شاء الله ربنا ما يضيع لك تعب، هيك الكلمة اللي بستطيع أقولها. لكن أنت صليت 6 ركعات وأنت في الركعة السابعة أو الثامنة تذكرت أنك على غير وضوء، الواجب أن تقطع الصلاة فورا وتروح تتوضأ وتستأنف صلاتك. هذا اللي بقوله له، ونسأل الله أنه يتقبل.
بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخت المستمعة من الطيرة ولها سؤالان. سؤاله الأول تقول، إذا يعني المصلي أراد السجود فأيهما يبدأ بالنزول على اليدين أم على الركبتين؟
والله مسألة شائكة جدا. وأنا بعد يعني ما قرأت وقرأت الأحاديث اللي فيها الذي خلصت إليه إنه إن شاء الله إذا نزل على يديه فإن شاء الله إنه إلى خير، وإذا نزل على ركبتيه إلى خير إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني تقول: بعد إقامة الصلاة هل يجوز الكلام والحديث قبل البدء بالصلاة، يعني بين الإقامة وبين البدء بالصلاة؟
لو حصل كلام أو حديث بعد الإقامة فلا يلزم إعادة الإقامة، وتكفي الإقامة التي حصلت، وهناك أدلة من السنة تفيد ذلك.
نعم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع من الجليل، يسأل عن صلاة السنة في بعد الأذان بالنسبة لصلاة الجمعة. يقول أنه وجد بعض المساجد أنه لا يصلون. نعم،
وممكن يكون لها في الحرمين مثلا اللي يعني لا يوجد سنة قبل صلاة الجمعة، لا يوجد سنة قبل صلاة الجمعة. أنا بالنسبة لصلاة الظهر في سنة قبل صلاة الظهر، إما ركعتين أو أربعة، ولكن قبل صلاة الجمعة لم يشرع للإنسان أن يصلي السنة. الآن اللي مسنون للإنسان يوم الجمعة إذا ذهب إلى المسجد أن يصلي ما كتب الله له أن يصلي، هذا نعم سنة وقد ورد في الحديث. فيعني الذي يبكر يذهب بالساعة الأولى ويصلي ما كتب الله له أن يصلي، نعم هذا مسنون. أما بعد أن يؤذن تقوم وتصلي ركعتين، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا فعلها ولا أمر الصحابة أن يفعلوها، وهو قدوتنا وبه نتأسى، هذا هو الراجع. واحد يقول لي أنا بشوف في مساجد كثير بأذنه وبعد ما يأذنه بيجوا بصلوا، بقوموا أكثر الناس بصلوا ثم يصعد الخطيب إلى المنبر. لم تكن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت سنة أنه يدخل إلى المسجد ويصعد على المنبر ويؤذن بين يديه ثم يخطب ثم تقام الصلاة ويصلي بهم ركعتين. لعل هؤلاء الذين يعني يصلون، وطبعا أنا قلت هذا خلاف السنة، هي السنة اللي حكيتها إنه بيقولوا في حديث بين كل أذانين صلاة، فأذن للجمعة وبعدها في إقامة والإقامة تسمى أذان، فيعني ممكن الصلاة. بس هذا يعني حتى لو استشهد واحد مثل هذا، هذا بسموه عموم وخصوص، والخصوص يقضي على العموم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاة الجمعة هو خاص وهو الأرجح في هذه المسألة. دائما القضايا هذه اللي ممكن يكون فيها خلاف وتحتمل الأمور أو يعني وجهة النظر محتملة، مناش نخليها قضية ونسويها يعني قضية الإسلام والمسلمين، فممكن إحنا نبين الحكم برفق للناس لكن بدون يعني ما يترتب على ذلك نزاعات واختلافات قلوب وما إلى ذلك، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا على صفحتنا على الفيسبوك. الأخ أدهم أرسل إلينا بهذا السؤال أو سؤالين، يقول: هل الثياب النجسة تصبح طاهرة إذا جفت؟
لا، والله أعلم لا. اللي يعني تطهر إذا جفت التراب مثلا، أما الثياب يعني إذا جاءت نجاسة ولمست ثوبا وجف هذا الثوب يبقى الثوب نجسا حتى يغسل بالماء.
نعم، طيب، بارك الله فيكم. والسؤال الثاني يقول: ما هو حكم الزواج بولي وشاهدين؟
عفوا، لعله هو أجى في باله قاعدة ليس حديثا، قاعدة عند أهل العلم بقولوا جاف على جاف طاهر بلا خلاف. شو المقصود؟ إيدي جافة فيش فيها لا نجاسة ولا بلل، وأصابت هذا الثوب اللي هو نجس ما حصلت نجاسة لإيدي، فيدي تبقى طاهرة بلا خلاف. أو ثوب فيه نجاسة وجف وثوب ثاني ليس فيه نجاسة و يعني وضعنا صفطنا الثوبين على بعض يبقى الثوب طاهرا بلا خلاف. هذه معناها معنى هذه. على كل حال انه لا يطهر النجاسة مجرد ان يجف البلل، ولا بد من ازالة النجاسة العينية بالماء.
نعم. السؤال الثاني يقول: ما هو حكم الزواج بولي وشاهدين عدل دون الاعلان؟ هل هذا الزواج صحيح؟
نعم صحيح صحيح. الإعلان مجرد وجود شاهدي عدل وجود الولي هذا يعني حصل الإعلان، وإن كان نقول الإعلان الأصغر، وهو يعني عند الجمهور العلماء ما في أي مشكلة. اللي اشترطوا الإعلان المالكية فقط، وإحنا في بلادنا يعني بس عشان للتوضيح بيحصل الأمرين، بيحصل الزواج وبيحصل الإعلان. ومجرد ما يجيبوا مثلا خلينا نقول نائب القاضي اللي هو يسموه الكاتب أو المأذون الشرعي ويكتب، هذا حتى يحصل فيه الإعلان إن شاء الله
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. هنا الأخت ديانا أرسلت بهذا السؤال، ربما يكون يحتاج للتوضيح لكن أقرأه عليكم فضيلة الأستاذ الدكتور. تقول: والدي متوفى، هل يجوز أن أطلع عنه من مصاري زوجي لأني لسه ما بشتغل؟
يعني كأنها بتقول تأخذ من مصاري زوجها وتتصدق عن أبيها، يعني هيك اللي بدفعه. نعم. من سأل الشيخ ممكن؟
نعم، ربما يكون مثلا عليه شيء من الصيام أو كذا
ما أي شيء.
نعم.
إذا أذن لك الزوج أو أعطاك الزوج من ماله فلا حرج في ذلك، أما أن تأخذ من مال زوجك من غير علمه أو من غير إذنه الواضح الصريح فلا يجوز بأي حال من الأحوال.
نعم، بارك الله فيكم. وهنا الأخت مريم أرسلت إلينا بهذا السؤال: هل الكحلة تعتبر زينة؟ أي هل من الجائز الخروج بها؟
أنا أعتبر أن الكحلة زينة، واللي بحكم على هذا مش إنه والله نقول والله قرأنا قول لأحد الصحابة أو أحد التابعين إنه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فقال الكحل ما ظهر أو ما إلى ذلك. إحنا ننظر الكحل زينة حقيقية، وما دام زينة حقيقية يعني فنقول يلفت النظر. فالأصل في المرأة إذا خرجت من بيتها وكشفت وجهها ألا تضع الكحل.
نعم، بارك الله فيكم. يعني بهذا مستمعي الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكنت النجاة أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا، وكانت معت تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة.